الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا في بحث أحكام التعارض والترجيح، وذكرنا أن التعارض يشترط له ثلاثة شروط: صحة الدليلين وتقابلهما واتحادهما في المحل والزمان. ولا زال البحث متصلا في ذلك، وذكرنا أن التعارض ليس تعارضا حقيقيا، وإنما هو تعارض في ذهن المجتهد فقط، وإلا فإن الشريعة لا يوجد فيها تعارض وتضاد في حقيقة الأمر. وذكرنا أن طرائق التخلص من التعارض ثلاثة على الترتيب: أولها بالجمع بين الدليلين بحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر، إما بالعموم والخصوص أو بغيرها من أوجه الجمع، وقد تقدم شيء منها. فإذا لم نستطع الجمع بين الدليلين فإننا ننظر إلى التاريخ فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم، فإذا عجزنا ذهبنا إلى الترجيح بالعمل بأقوى الدليلين. ونواصل البحث في المسائل الفقهية التي ذكرها المؤلف، ومن ذلك مسألة ربا الفضل. والمراد بربا الفضل بيع ربوي بجنسه متفاضلا، أحدهما أكثر من الآخر. والمراد بالربوي ما وجدت فيه علة الربا على الاختلاف بين أهل العلم في حقيقتها، وقوله بجنسه، الجنس الواحد هو ما أطلق عليه اسم واحد. وجمهور أهل العلم يرون المنع من ربا الفضل، ويستدلون عليه بما ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا وتفضلوا، ولا تبيعوا الورق يعني الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز، الناجز الحاضر. وروى من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. ومن حديث ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدكم وعهدنا إليكم. فهذه أحاديث فيها تحريم ربا الفضل. وكذلك ورد عن جماعة كعثمان وعبادة بن الصامت، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو قول الإمام الشافعي، ونسبه للأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر المفتين بالبلدان. لكن عورضت هذه الأخبار بما ورد في الصحيح، في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. فقوله إنما هذه أداة حصر، وحينئذ نحصر الربا في النسيئة، فيدل هذا على أن ربا الفضل ليس ممنوعا منه. ونسب المؤلف هذا القول إلى ابن عباس وإلى نفر من أصحابه المكيين، وقد ورد عن ابن عباس أنه رجع عن هذا الحديث، رجع عن هذا القول. فالإشكال الآن عندنا حديثان متعارضان: حديث يدل على المنع من ربا الفضل من رواية جماعة من الصحابة، وحديث أسامة الذي ظاهره انحصار الربا في النسيئة. ماذا نعمل بهذين الخبرين؟ هناك طرائق من طرائق العمل في دفع هذا التعارض. أولها أشار إليه المؤلف باحتمال أن يكون أسامة سئل عن صنفين مختلفين، وبالتالي بين لهم أن الأصناف المختلفة لا ربا فيها إلا عند وجود النسيئة، إلا عند وجود النسيئة، وهذا يحتمل أن يكون صحيحا، وبه يجمع بين هذه النصوص الواردة في الباب. الاحتمال الثاني أن تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك الجواب، قال فروى الجواب ولم يحفظ المسألة، هذا تابع للأول. فقال فلما قلت يحتمل خلافها؟ قلت لأن ابن عباس الذي روى هذا الخبر عن أسامة، وكان يقول لا ربا في بيع يدا بيد، إنما الربا في النسيئة. الجواب أو الطريقة الثانية من طرائق دفع التعارض الترجيح، فإن خبر الجواز إنما ورد عن أسامة رضي الله عنه وحده، وقد خالفه من الصحابة جماعة، وبالتالي رجحنا رواية الجماعة لعدد من الأمور. الأول أن من روى المنع أشهر بالحفظ من أسامة، والثاني أن الصحابة الذين رووا خبر المنع لهم من المميزات ما ليس لأسامة، ومنها تقدم بعضهم في السن وتقدم بعضهم في الصحبة وتقدم بعضهم في الحفظ. والطريقة الثالثة الترجيح بكثرة الرواة، فإن رواة المنع أكثر من رواة الإجازة، إنما روى الإباحة أسامة وحده، ومن المعلوم أن الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهناك أجوبة أخرى لم يذكرها المؤلف، منها قول بعضهم بأن الحصر حصر نسبي وليس حصرا حقيقيا، فكأنه قال إنما الربا الذي يشتد تحريمه في النسيئة، وهذا وارد في لغة العرب، تقول إنما الفتى علي وإنما الحسام ذو الفقار ونحو ذلك. والجواب الآخر بأن قوله إنما الربا في النسيئة لا يؤخذ منه إجازة ربا الفضل إلا بمقابلة دلالة الحصر، وأكثر كثير من أهل العلم يرى أن دلالة الحصر من باب المفهوم، وحديث المنع من باب المنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. ثم ذكر المؤلف مثالا آخر في التعارض بين الأخبار، وهي في مسألة الأفضل في وقت صلاة الفجر، هل هو التبكير كما قال الجمهور أو هو التأخير كما قال الحنفية؟ فإن الحنفية قالوا الأفضل التأخير، واستدلوا عليه بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإن ذلك، يعني الإسفار، أعظم للأجر، كما رواه الترمذي. بينما ذهب الجمهور إلى أن الأفضل في صلاة الفجر تقديمها، وقد استدلوا على ذلك بعدد من الأحاديث، منها حديث عائشة: كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، مراد بالغلس الظلمة. وكذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، من حديث سهل بن سعد وزيد بن ثابت وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختار المؤلف قول الجمهور بأن الأفضل في صلاة الفجر التبكير بها. وقال الشافعي: قال لي قائل: نحن نرى أن نسفر بالفجر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهنا خبران متعارضان، وبالتالي كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ وقعد المؤلف قاعدة، وهو أن الترجيح بين الأدلة لا يكون إلا بدليل، فقال: إن الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذين تركنا. وقد رجح المؤلف أحاديث التبكير بعدد من الأدلة. الأول أن رواة التبكير أثبت وأعرف الإسناد، وقد روي من أوجه متعددة ومن حديث جماعة من الصحابة. والثاني أن الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا التبكير في صلاة الفجر. والثالث موافقة القول بالتبكير لظاهر القرآن، فإن النبي صلى الله فإن الله عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والوسطى، ومن المحافظة التأكد من إقامتها في الوقت، ومن ذلك أداؤها في أول الوقت. ولذا قال: فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة والمقدم للصلاة. وكذلك أن الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تبكير الصلوات، فنلحق هذا بأمثاله. وكذلك رجح المؤلف حديث التبكير بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواته يعقوب بن الوليد متهم. وأشار المؤلف أن ما كان من رضوان الله فهو مقدم على العفو الذي يتضمن إما أن يكون هناك تقصير، وإما أن يكون هناك توسعة يظهر أن غيرها أفضل منها. وأشار المؤلف إلى حديث الحمد لله إلى حديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. وهذا الحديث قد ورد في السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. وهذا في الصحيح، ولكن ورد في بعض الرواة في بعض أسانيده قال: لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة في أول وقتها. وقد رواه هكذا الحاكم وغيره. وكلمة في أول وقتها تكلم فيها أهل العلم وضعفوا هذه اللفظة. وأشار المؤلف إلى معنى آخر، وهو أن أداء الصلاة في أول الوقت أحفظ لها، ويغلب على ظن الإنسان حينئذ أنه أدى الواجب الشرعي، لأن الناس يعرض لهم ما يشغلهم عن أداء الصلاة وما ينسيهم، وقد يكون عندهم شيء من الأمراض والحوادث تعيقهم. واستدل أيضا بأن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وأنس يرون تبكير صلاة الفجر، واعترض على ذلك بأن أبا بكر وعمر وعثمان ثبت عنهم أنهم دخلوا في الصلاة مغلسين أي في ظلمة، وخرجوا منها مسفرين، وذلك لإطالتهم القراءة. فأجيب عن هذا بأنه أولا ليس هذا هو دأبهم في جميع أوقاتهم، فإنهم مرة يطيلون فيكون شأنهم كذلك، ومرة يوجزون فيخرجون بغلس. ثم ثانيا أن المعول عليه في التفضيل في وقت أداء صلاة الفجر هو وقت الدخول في الصلاة لا وقت الخروج، وهم كانوا يدخلون الصلاة بغلس. وحينئذ نقول بأن الأفضل والأرجح هو القول باستحباب أداء الصلاة الفجر بالغلس. وقد أجاب المؤلف عن استدلال المخالف بحديث أسفروا بالفجر، فإنه قد يراد به أدوا صلاة الفجر حين يتبين لكم خيط الفجر، وبالتالي يكون دليلا لمذهب الجمهور باستحباب التبكير بصلاة الفجر. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل طعاما ولا يحرمه، أو فلا يحل شيئا ولا يحرمه، فأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام. وهناك أيضا استدلالات ذكرها بعض أهل العلم لترجيح رواية التغليس، منها النصوص المراغبة في تعجيل الطاعات كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله فاستبقوا الخيرات. كما قد يستدل على ذلك بأن من شأن العرب أن تفضل المبادرة إلى امتثال الأمر. ثم ذكر المؤلف مثالا آخر من أمثلة وجود التعارض بين الأخبار وكيفية التعامل معها، وذلك في مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط. وقد ورد من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا حديث ظاهر الدلالة على تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وقوله شرقوا أو غربوا لأن المدينة جهة القبلة فيها هي جهة الجنوب، جهة الجنوب يصلون جهة الجنوب. وعارض هذا الخبر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فهذا دليل على أنه استدبر الكعبة. وهنا خبران ظاهران في التعارض، فالأول ينهى والثاني ظاهره إجازة هذا الفعل. وقال المؤلف بأنه يمكن أن تكون هذه الأخبار على طريقتين من الجمع. الأول أن أحاديث النهي في الصحراء وأحاديث البناء الجواز في البناء والحيطان، ولذا قال أمرهم أن لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤونة عليهم ولسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تترك استقبال القبلة واستدبارها، وحينئذ لا يحتاجون إلى أن يكون قضاء حوائجهم إلى جهة الكعبة، بل يستطيعون تركها إلى الجهات الأخرى. وكذلك أيضا أن من قضى حاجته في الصحراء فإنه لا يستتر عن المصلين، وبالتالي يمكن أن يروا عورته وهم في أثناء صلاتهم، ولذا أمر الناس أن يكرموا قبلة الله وأن يستروا العورات من حال الصحراء لكون المصلين قد يشاهدون هذه العورات. هذا إذن وجه من أوجه الجمع، حمل أحاديث النهي على الصحراء وأحاديث الجواز على البنيان. وقال المؤلف وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قدرة بذلك، لأن الناس في الصحراء يصلون حسب ما اتفق، بينما في البنيان يخصصون للصلاة مواطن خاصة بها، وحينئذ يمكن أن يكون أبو أيوب لم ينقل الرخصة ولم يفرق بين حال البنيان والصحراء، فقال به كما سمعه على جهة الجملة، وما دام أنه قد سمعه على جهة العموم فيشرع له أن ينقله كذلك. وأما من رأى حديث ابن عمر وما مات له فقالوا بإجازة استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة. قال ولم يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الصحراء والمنازل. والأظهر كما تقدم رأي المؤلف من التفريق بينهما، وبذلك تجتمع النصوص، والقول بالجمع بين النصوص أولى من الذهاب إلى الترجيح. بعض أهل العلم قال بأن أحاديث النهي قول وأحاديث الإباحة فعل، والأفعال تحتمل التخصيص أن تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهذا من طرائق الترجيح بين الأدلة، ولا يصار إلى الترجيح إلا عند العجز عن الجمع، لأن إعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما دون الآخر. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى فيها تعارض ظاهري بين النصوص، وذلك في أولاد المشركين، هل يجوز قتلهم أو لا يجوز؟ فروى المؤلف من حديث الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم. فظاهر هذا الخبر جواز تبييت المشركين وقتلهم بعامة ولو أدى ذلك إلى قتل الأطفال والنساء. بينما ورد في خبر آخر يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الصحابة إلى ابن أبي الحقير نهى عن قتل النساء والولدان، نهى عن قتل النساء والولدان. وحينئذ عندنا خبران متعارضان، الأول يجيز قتل النساء والولدان والثاني لا يجيزه. وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأدلة، منهم من يقول بأن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث إجازة قتل أولادهم ونسائهم، ولذلك كان الزهري إذا حدث بحديث صعب بن جثامة أتبعه بحديث ابن كعب بن مالك. قال الشافعي: حديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرته في السنة السادسة، وأمر ابن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها، وبالتالي لا يمكن أن نجعل المتقدم ناسخا للمتأخر. وحينئذ لا بد أن نحاول أولا الجمع. فقال طائفة بأن أحاديث المنع هذا عند قصدهم بأعيانهم، وأما أحاديث الجواز فعندما يبيتون مع أقوامهم من الرجال. إذن حديث النهي يقولون بأنه في غير حال البيات، أما حال تبييت المشركين فهذا يخالف حال الحديث الآخر. ولذا قال المؤلف: معنى نهيه أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون متميزين ممن أمر الشرع بقتله منهم. وحينئذ فقول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم يعني أنه ليس لهم حكم مستقل في قضايا الإيمان، وبالتالي لا يمنع هذا من استحلال دمائهم. قال: وإذا أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق غارين، يعني لم يكونوا منتبهين. ففي مثل هذه الحال لا بأس من فعل الأمر الذي يقتل بعامة، ومنه تبييت هؤلاء، ومن ثم لم يقتلهم عمدا لذواتهم. قال: فإنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به، ونهى عن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، وبالتالي يبقون النساء والولدان ليكونوا قوة لأهل الإسلام. وقال بأنه يوجد له شبيه في النصوص الشرعية في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. لم يذكر هنا الدية، فقال بعضهم اكتفى بذكرها في القسم الأول، وقال آخرون بأن هذا من قوم عدو، وبالتالي فهو في ديار الحربيين، وبالتالي لا يعطى من الدية شيئا لعدم وجود من هو ممن يرث منه. ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كأهل العهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فحينئذ قالوا بأن قتل المؤمن خطأ فيه الدية والرقبة، وقتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة، إذ كان معا ممنوعي الدم، أي لا يجوز سفك دمائهم. قال فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة، وهو ممنوع بالإيمان، وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم يجعل فيه الدية. فالمقصود أن هذه المسألة في تبييت أولاد الكفار إذا لم يكن معهم غيرهم ممن يقاتل. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى فيها أحاديث متعارضة، وهي مسألة وجوب غسل الجمعة، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الجمهور يقولون بأنه ليس بواجب، هناك بعض أهل العلم قال بوجوبه، واستدلوا عليه بحديث أبي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا فيه صراحة على إيجاب غسل الجمعة. في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، اللام لام الأمر والياء ويغتسل فعل مضارع، فيدل هذا على أنه واجب، بينما ورد في نصوص أخرى أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب. أحاديث إيجاب غسل يوم الجمعة ومنها حديث غسل يوم الجمعة واجب يحتمل معنيين، الأول أنه الواجب الشرعي الحكم التكليفي، والثاني أنه واجب في الاختيار وفي الأخلاق الفاضلة، هكذا قرر المؤلف. ولكن هنا إشكال، وهو أنه ربط وجوب الغسل بصحة الصلاة، فجعل الغسل شرطا لصحة الصلاة انطلاقا من الأمر بالغسل. قال المؤلف الظاهر منهما، وأمره بالغسل يحتمل معنيين، الظاهر منهما أنه واجب، ثم قال فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، ربط بين الحكم التكليفي بالوجوب والحكم الوضعي بالصحة. قال كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل، ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة. وقد أورد المؤلف من أدلة الجمهور ما رواه سالم ابن عبد الله بن عمر قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه، يعني كان يعيب عليه وينكر عليه التأخر، فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، أي تركت الغسل وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل، هل خرج عثمان ليغتسل أو أكمل؟ هل أمره عمر بأن يخرج؟ لا، فدل هذا على أنهم لم يروا أن هذا من شروط صحة صلاة الجمعة، بل بعضهم استدل على بذلك على أنها ليست من الواجبات. قال ورواه سالم عن أبيه وسمى صاحب الغسل بأنه عثمان بن عفان. قال المؤلف حفظ عمر أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فلم ينكر عليه، يعني لم ينكر عثمان على لم ينكر عثمان على عمر في ذلك. وقد يقول قائل بأن عثمان نسي فذكره عمر قبل الصلاة من أجل أن يأتي بالاغتسال، لكن لما لم يترك عثمان الصلاة، لم يترك صلاة الجمعة من أجل أن يغتسل، ولم يأمره عمر بالخروج، دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختيار. هذا الدليل من أدلة الجمهور. قال لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل، ولا عثمان، إذا علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ثم روى المؤلف من أدلة الجمهور على القول بجواز تأخير، على قول الجمهور بإيش؟ عدم وجوب صلاة، عدم وجوب غسل الجمعة، بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا قد ورد في السنن وحسنه الترمذي. وعندهم إشكال في رواية الحسن عن سمرة. وأورد من حديث عائشة أنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم، أي يشتغلون بأنفسهم في مزارعهم وفي أمورهم، وكانوا يروحون بهيئاتهم، أي يذهبون للجمعة بهيئاتهم، أي بثياب العمل وما فيها من الروائح. فقيل لهم: لو اغتسلتم. فحينئذ دل هذا على أنه لم يوجب الغسل قبل وجود هذا المعنى. هذا الحديث وقع فيه اشتراك في الاستدلال، اشتراك في الاستدلال. بعضهم قال هو يدل على وجوب الاغتسال، وبعضهم قال لا، يدل على عدم الوجوب، لأنه قال: فقيل لهم لو اغتسلتم، فهنا على جهة الترغيب والتحضير لا على جهة الأمر. وبالتالي يظهر لنا أن القول بعدم الوجوب أقوى، وحينئذ يكون التأويل الذي ذكره المؤلف من حمل أحاديث وجوب غسل الجمعة على أنها للاستحباب، خصوصا في من عرض له ما يغير روائحه. هذا شيء مما ذكره المؤلف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله أن نأخذ أبواب النهي في الدرس القادم. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. نعم.
ما تكون الحالة التي ورد فيها الحديث مرجحة، الحالة التي يكون عليها أصحاب رسول الله حيث لم يعرفوا
مثل
في مثل هذه حالة من كان مكتسفا يعرضوا عليها الاغتسال، حالة ما يكون أن يستدل بها العالم؟
أيوة، على إيش؟
على أن هذا اللفظ الذي ورد في الحديث يدل على الوجود، أو أنه يدل على
طيب هنا ملحظ لا بد أن تلاحظوه، وهو في كلام الإمام الشافعي، تجده يستدل بسبب ورود الخبر. ومن القواعد المقررة عندنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهل يصح من الإمام الشافعي ذلك؟ نقول هو حمله على أحد معنيين. معنى الأول أن يكون الراوي قد أخطأ ووهم استدلالا بسبب الواقع، وقد يكون أنه لم يهم لكنه سمع جوابا في قضية خاصة فظن أنها من باب الأحكام العامة. هذا ما يقال به إلا إذا وجد دليل يقابله، إذا وجد الدليل الذي يقابله فحينئذ نقول بمثل ذلك. نعم. نعم.
إذا أذن بمسألة الفوائد فلا ينجب هذا الحكم على بقية الصلوات؟
لا، هو في الصلوات الباقية لا يوجد اجتماع للناس، ثم صلاة الجمعة إنما تقام في مسجد واحد، فيأتون من مواطن شتى، بخلاف صلاة الجماعة في كل محلة مصلى.
هل يمكن للمفتي شيخ أن ينظر إلى النصوص في أجمع ثم ينظر إلى سياقها ومن ذلك يرجع دون التفصيل؟
هو الكلام في يجب على الفقيه أن ينظر في جميع أدلة المسألة قبل أن يجتهد فيها، سواء كانت الأدلة متعارضة أو غير متعارضة، فإذا لم يجد تعارضا عمل بما دلت عليه، وإذا وجد التعارض فما سبق طرائق من طرق الجمع والترجيح بين الأدلة المتعارضة. فإذا
وقلتم أن التأويل الذي ذكره المؤلف يحمل عليه الحديث وسيم الجمعة واجب، ما هذا التأويل؟ ما وجد
التأويل أنه ليس المراد التحتم، وإنما المراد أنه على سبيل الاختيار، على سبيل الاختيار. شوفها مذكور قبل 845، ماذا على الاختيار؟ هذا التأويل، لأن الأصل في كلمة الوجوب أن تحمل على التحتم لا على الاختيار، فلما صرفها من الوجوب إلى الاختيار هذا تأويل. التأويل لا يقبل إلا إذا كان مستندا لدليل. المقصود أن هذا طريق من طرق الجمع بين الأخبار المتعارضة بتأويل أحد الدليلين بما يمكن حمل اللفظ عليه. نعم. طيب، هذا حديث النبوي أو اجتهاد أبي أيوب؟ فإذا هذا ما يدخل معنا في الأدلة المتعارضة، وتعارض قول صحابي مع حديث لم يلتفت لقول الصحابي، إشكال عندنا في الحديث، فيش في الحديث مع الحديث. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.